بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا نعيش مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعيش معه في جميع أحواله، ونسأل الله أن يجمعنا به يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فنحن اليوم نقرأ شمائله، ونقرأ أخلاقه الحميدة، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم، طمعا بأن يكرمنا الله تعالى بجواره يوم القيامة إن شاء الله. واليوم نقرأ كما قال الترمذي: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القدح الذي كان يشرب به النبي عليه الصلاة والسلام بقي مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأخرجه لثابت، وهذا ثابت البناني من التابعين الذين رووا وأكثر الرواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فجاء وصف هذا القدح بأنه من خشب، لكن كان كما ورد في صحيح البخاري فيما روى عاصم الأحول عن أنس بن مالك كذلك قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قدح جيد عريض من نضار، حين يكون عريض يعني يكون طوله أقصر من عرضه. والنضار كما قال المفسرون هو الخالص من العود، وقيل هو أجود الخشب للآنية، إذا كان خشبا من الخشب الممتاز يعني كما ورد في صحيح البخاري. لذلك لما انكسر هذا القدح النبي عليه الصلاة والسلام لم يلقي به، لم يرمي به، وإنما ماذا فعل؟ سلسله بفضة، يعني ربط أجزاءه بفضة. وهذا كلمة سلسله يعني ربط أجزاءه، وصل بعضه ببعض، ورد في صحيح البخاري في الحديث رقم 5638. يقول الحديث من رواية عاصم الأحول عن أنس بن مالك يقول: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس وكان قد انكسر، وفي رواية صدع، فسلسله بفضة. وكلمة سلسله بفضة هي معنى ضببه، المضبب يعني إيه؟ الموصول أجزاؤه بعضها ببعض بهذه الفضة. وطبعا يجوز وصل أجزاء الإناء بفضة، لأن الفضة قليلة ولا يعد أنه يشرب بآنية الفضة. نعم. فعاصم الأحوال كذلك قال: رأيت القدح وشربت منه. فكانوا حريصين على أن يشربوا من نفس القدح الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال علي بن الحسن وهو زين العابدين قال: وأنا رأيت القدح وشربت منه. نقل الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري بأن القرطبي ذكر في مختصر البخاري أنه رأى في بعض النسخ العتيقة للبخاري كلاما قاله البخاري، قال البخاري: رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه. يعني معناته قديش بقي القدح، قدح النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقت البخاري. البخاري يعني زار البصرة بعد 200، هو توفى البخاري 256 للهجرة. فالبخاري رضي الله تعالى عنه كذلك أدرك هذا القدح وشرب منه، لأنه القدح بقي في ميراث أنس ابن النضر ابن أنس، كان القدح معه، فاشتري من ميراث النضر ابن أنس 800,000. 800,000 درهم أو 800 دينار، الله أعلم، لم يذكروا، لكن على كل هب أنه درهم 800,000 درهم، هذا مبلغ عظيم جدا، وهو يعني بيستاهل وأكثر من هيك، لأن هذا القدح شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ولامس شفتيه الشريفتين الكريمتين. يقول ابن سيرين كذلك هو رأى هذا القدح، قال كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة لتكريم الإناء، يعني اللي هو من خشب. فاستشار أبا طلحة الأنصاري، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. من أبو طلحة؟ مين يعرف من هو أبو طلحة؟ بيتذكر من هو أبو طلحة اللي استشاره أنس بن مالك؟ أبو طلحة هو أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك، فبيكون أبو طلحة عمه زوج أمه. فسيدنا أنس استشار عمه زوج أمه أبو طلحة، فقال له: دعه، اتركه على ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. فإذا هذا القدح الذي شرب به النبي عليه الصلاة والسلام رأى التابعون، فرأى عاصم الأحوال، ورأى ثابت البناني، ورأى محمد بن سيرين، وانتقل في تركة أنس بن مالك إلى ابنه النضر بن أنس، ثم بعد ذلك توارثوه حتى زمن البخاري، رآه وشرب منه رضي الله تعالى عنهم. على كل نحن نطمع بأن نشرب من كف رسول الله يوم القيامة إن شاء الله تعالى على الحوض شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بإذن الله تعالى. الحديث الذي بعده، قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عمرو بن عاصم، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القدح وحده شرب كل الشراب، شرب الماء وشرب النبيذ. ما المراد بالنبيذ؟ ليس النبيذ الذي يخطر في بالنا الآن، لا، النبيذ المراد به نقيع الزبيب والتمر، نقيع منقوع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى له بالتمر، ببعض أنواع التمر أو الزبيب، فينقع في إناء، ينقع من المساء إلى الصباح. حين ينقع التمر أو الزبيب تخرج حلاوته إلى الماء، فيصبح الماء شرابا حلوا باردا، والشراب الحلو البارد طيب ولذيذ. وسيرد معنا الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أحب الشراب إليه الحلو البارد، ذوق رفيع النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أعظم من ذوق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى النبيذ، والنبيذ بمعنى المتعارف عليه اليوم يلي بيسموها الناس إيه؟ البيرة، لا بيسموها البيرة، نبيت شو؟ نبيت الخمر، المهم شو ما كان بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام النبيذ هو المنقوع أو نقيع الزبيب والتمر، والعسل واللبن. اللبن المراد فيه إيه؟ الحليب، لأنه كلمة الحليب بمعنى المحلوب فأطلق على اللبن، وإلا أصل كلمة الحليب معناه في اللغة اللبن. ولذلك ربنا شو قال في القرآن الكريم؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لا زال بطعمه الطازج النقي. نعم، المراد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القدح الواحد شرب كل هذه الأشربة. شو معنى هذا؟ معنى أنه ما كان عنده دزينة أقداح. لحنا ما شاء الله عنا اليوم دزينات من الأقداح. إيه نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصد، فعنده هذا القدح الواحد شرب فيه الحليب وشرب فيه العسل وشرب فيه نقيع التمر والزبيب وشرب به الماء صلى الله عليه وسلم. الصحابة كما قلت لكم كان عندهم رغبة بأن يحتفظوا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك روى البخاري في صحيحه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال له عبد الله بن سلام، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن سلام من اليهود الذين أسلموا ونزل فيه قول الله سبحانه وتعالى، فقال له: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم من؟ مما يشير إلى أن له قدح آخر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في له قدح شرب فيه هذه الأشربة وفي قدح آخر أخذه كذلك بعض الصحابي. الآن روى البخاري كذلك برقم 5637 عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه. سقيفة بني ساعدة تعرفونها في المدينة المنورة، والآن مكان معروف جنوب غرب المسجد النبوي، ومن ذهب إلى هناك وسأل أين سقيفة بني ساعدة يشار له هذا هو المكان الذي هو جنوب غرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عند باب يعني باب الشمالي للمسجد، باب مثلا بلك فهد، إذا وجعلته عن يسارك تنظر إلى الأمام فهنالك مكان هو سقيفة بني ساعدة، وهي المكان الذي اجتمع فيه الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي وانتخبوا من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المهم هذا المكان ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: اسقنا يا سهل، نياله على الأمر. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فسقيتهم فيه. فسيدنا سهل يقول هذا لأحد الرواة اللي هو أبو حازم سلمة ابن دينار، قال له: بهذا القدح شرب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو حازم: فأخرج لنا سهل هذا القدح فشربنا منه، ثم استوهبه عمر ابن عبد العزيز بعد ذلك فوهبوه له. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان أمير المدينة المنورة طلب أن يهبوه هذا القدح الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فطابوا نفسا له به. نسأل الله كما قلنا أن نشرب من كفه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. الآن إلى بحث آخر، يقول: باب ما جاء في صفة فاهكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. إذن هون الفاكهة كان النبي نوع فيها. هذا الحديث البخاري ذكره في صحيحه تحت باب الجمع بين اللونين أو الطعامين. هذا قال باب جمع اللونين أو الطعامين، مما يشير على أنه لا مانع من أن يجمع المرء بين لونين من الفاكهة، لكن ننظر إلى هذين اللونين اللذين جمع بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، القثاء والرطب. كما يقول العلماء القثاء بارد رطب، والرطب حار. لذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين لونين فيهما توازن بالنسبة للفاكهة. كما سيأتي معنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، كذلك لونان فيهما توازن، فاكهة رطبة وفاكهة حارة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بهذا التوائم والانسجام والتوازن بين أصناف الأغذية التي كان يتناولها. لذلك القرطبي ماذا قال؟ يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها، لأن الرطب فيه حرارة وفي القثاء برودة، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية. إذن هذا كما قلنا يستفاد من جواز أكل طعامين معا ونوعين من الفاكهة في آن واحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما على شكل فيه تكامل بينهما وفيه توازن. تعالوا إلى الحديث الذي بعده. قال البخاري حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن، لكن في زيادة. ما هذه الزيادة؟ كان النبي يأكل صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم صرح لما جمع بين البطيخ وبين الرطب. نعم، فالآن إذا جمعت بين البطيخ والرطب تكونوا أنتوا عم تقلدوا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والآن الحمد لله في بطيخ وفي رطب، توكلوا على الله وافعلوا هذا إن شاء الله. يقول الترمذي حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له. وهب بن جرير هو الذي يقول عن حميد كان صديقا لأبيه يعني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز هو البطيخ نفسه، لكن بعضهم يقول الخربز هو البطيخ الأصفر. نعم، على كل للحكمة نفسها يبقى البطيخ إن كان أصفر ولا أخضر أحمر يبقى باردا والرطب في حرارة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. طبعا هذا الحديث نفسه الذي مر معنا، لكن زيادة الإسناد فيه ذكر إسنادا آخر لتقوية الحديث. ثم قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، تحويل يعني حول الآن الترمذي ذكر إسناد آخر، قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، صلى الله عليه وسلم. الآن ذكر حديث آخر الترمذي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الفاكهة أول ما تظهر وتأتي للأسواق، يعني كما يقال. فهنا الصحابي رضي الله تعالى عنهم كان عندهم حرص حين يخرج أول الثمر أن يأخذوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما يأخذونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكي يدعو لهم بالبركة. فإذا أخذوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبركا بدعائه، هذه أول واحدة. اثنين، ليعلموه بأن الثمر صار صالحا للبيع أو صالح لأن يضمن، لأنه معلوم الثمر لا يصلح ضمانه حتى يبدو صلاحه. لذلك قالوا يعني يعلمونه بصلاحه وأنه الآن قابل لأن يباع أو لأن يضمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذه دعا لهم، وانظروا هذا الدعاء الجميل، يقول: اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا. هذا دعاء عام، يعني أعم من الثمار. إذا قال بارك لنا في مدينتنا يعني بثمارها ومائها ورزقها وبكل ما فيها من خيرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالدعاء للثمار التي جاءوا بها ثم يعمم الدعاء: اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. الصاع والمد نوع من أنواع من المكاييل، وكما يقال الصاع هو أربعة أمداد، المد هو حفنة الرجل المعتدل. المد إذا كان كفي رجل معتدل حمل شيئا من القمح اسمه إيه؟ مد. فأربعة أمداد تساوي صاعا. فقوله بارك لنا في صاعنا يعني مو بالمكيال، وإنما بما يوجد ضمن المكيال. وبارك لنا في مدنا، يعني اجعل في هذه المكاييل التي نكيل بها اجعل فيها البركة. ثم قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، صلى الله عليه وسلم. الآن لما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بدأ يتوسل إلى الله تعالى بنبوته، ويتوسل إلى الله بما أنعم الله عليه بأن جعله خليلا، أنه أنا عبدك وأنا نبيك، وإبراهيم دعاك لمكة واستجبت له. شو الدعاء تبع سيدنا إبراهيم؟ ربي اجعل هذا بلدا وارزق أهله من الثمرات. نعم. فقال: وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. إذن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون البركة في المدينة ضعف البركة في مكة المكرمة. على كل حال هي بلاد بركات، وليذهب إلى العمرة ويذهب إلى الحج يجد فيها هذه البركات، بل يجد فيها كما قال تعالى ثمرات كل البلاد، يشبى إليه ثمرات كل شيء. سبحان الله، هذه البركات التي هي دعاء سيدنا إبراهيم ودعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نستغل هذه الفرصة اللي عم نقرأ فيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة للمدينة، فنتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة للشام، أليس كذلك؟ فقال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعم بدعوته بلاد المسلمين، ما خص الدعوة بالمدينة، هو خص لأن أهلها نصروه، نعم، فدعا لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من وفائه مع أهل المدينة أنه بقي عندهم ومات لديهم. تصوروا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكة ومات في مكة ودفن في مكة، من يذهب إلى المدينة؟ سبحان الله. لكن وجود النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة ومسجده صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كل من يذهب إلى الحج لابد أن يذهب إلى المدينة المنورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعلمنا الوفاء العظيم. ثم لكي لا يرجعوا عن هذه العبادة الفتح، نعم، ما دام خرجوا من مكة إلى المدينة خلص استمروا وثبتوا. الآن أنت الله أكرمك تجي على الجامعة وتحضر دروس، ما عاد لازم تنقطع، لا تقطع عبادتك، انتهى، ما حدا يوسوس لك بيوم من الأيام، شو أخذك عند الصبح يا فتاح يا علي؟ والله بحياتي ما سمعت حدا من الساعة 4 بيروح على الجامع مثلا. في شياطين بيحاولوا ايه؟ انه يوسوسوا، بيحاولوا يثبطوا الهمم، بيحاولوا انه يقطعوا الناس عن الخيرات. فنحن يجب علينا ان نكون اذكى وافطن واصحى من هؤلاء الناس الذين يريدون ان يثبطوا الهمم او يخمدوا العزائم. بالعكس، نحن يجب علينا ان ندعو الاخرين الى أن يأتوا إلى هذه المجالس في هذه الأوقات المباركة وينفضوا عنهم الكسل والنوم والخمول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول كل يوم صباحا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. فمن لا يأتي الفجر إلى المسجد هو كسول قطعا. فمن الكسل كما قال عليه الصلاة والسلام إنه إذا نام عن صلاة الفجر قال: أصبح خبيث النفس كسلان، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يعيذنا من الكسل. هذا بحث آخر تطرقنا له، لكن تذكرناه بمناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لنا لشامنا. فبمناسبة دعاء النبي: اللهم بارك لنا في ثمارنا وفي مدينتنا، نقول كذلك نحن: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، وبارك للمسلمين جميعا في أرزاقهم، لجميع المسلمين يا رب العرش العظيم. طيب، شوفوا ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا هذا العمل الرائع العظيم الطيب. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطي ذلك الثمر، الفواكه التي أتيت يدعي الأولاد الصغار، أصغر ولد يعطي الثمر. الله أكبر، فيها تطيب خاطر عظيم لهذا الولد، لأنه تعلق الأولاد بالثمار أكثر من تعلق الكبار. وهؤلاء الصغار لا ذنب عليهم ويسرون سرور عظيم جدا. فهو كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل السرور على الأطفال. وإذا دخل، تصوروا هذا الولد اللي أخذ الثمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ما عاد ينساها بحياته، طول عمره ما عاد ينساها أبدا، صحيح؟ يعني سبحان الله، الواحد بيذكر يعني نماذج من أنه والله أنا بزماني سلمت على الشيخ الفلاني كنت صغير، قام عطاني سكرة وأنا أخذتها وانبسط بيها. بيصير عمره 70 سنة وهو يذكر هذا الأمر ويقوله لأولاده، يقوله لأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا التصرف الرائع يعلمنا كيف يجب أن نكرم الأطفال، نكرم الصغار، لأنك إذا أكرمتهم وأدخلت السرور عليهم ثبتهم على الإيمان ورسختهم على اليقين وأنشأتهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأدخلت السرور على قلوبهم. فهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة. لذلك أنا بتألم أحيانا يأتي بعض الصغار لصلاة الجماعة. طبعا السنة أن يكون الصغار خلف الرجال، لا شك بذلك، لكن لو أن ولدا ما بيعرف الحكم الشرعي وأسرع وكان بالصف الأول، ماذا نفعل به؟ نخليه بعدين. من علم الأدب بيننا وبينه أنه أنت الله يرضى عليك ما شاء الله حولك ويزيدك همة وعالي، وأنت وقفت في هذا الصف مع الرجال بكرة بتصير رجل مثلهم، لكن الأدب أنه تخلي الصف الأول فيه الكبار وأنت تقف وراءهم، فإذا وقفت وراءهم لك الأجر أكثر من أن تقف بينهم، فحينئذ يسر منك ويفرح بكلامك. فبعض الناس بيقلعوا لورا، رجع لورا رجع، والله هذا الذي يفعل هذا يخرب هذا الطفل ويهدمه، وكأنه يقول له لبقيت تجي على الجامعة هيك معناتها. وفي كثير الأطفال لما قلعون من الصف الأول بطل يجي على الجامعة نهائيا، فهذا بصحيفة مين؟ يلي طرده. وهذاك اللي طرده مفكر حالي وعم يعمل حكم فقهي انه والله ما عم يعمل الا هيك السنة يا اخي انه يرجع لورا. طيب هيك السنة انه تقلعه بهذه الطريقة الفجة وبهذا الاسلوب الغليظ الفظ، هيك السنة؟ لا اعوذ بالله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الكلام لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك شوفوا فعل النبي ما أروعه، يعطيه أصغر وليد يراه لكي يسر به ويزداد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده، حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيت به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. هذه الربيع من الأنصار، وكانت صحابية كما ورد من صغار الصحابة، نعم، وغزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الربيع بعث معاذ بن عفراء، يمكن أخو أبوها معوذ، بقناع من رطب. شو القناع؟ مر معنا طبق، طبق من رطب، وهذا الرطب عليه قثاء صغيرة، القثاء الصغيرة أطيب من القثاء الكبيرة، تكون ناعمة طرية طيبة المطعم، نعم، وسهلة الطعام. عمول بقناع من رطب وعليه أجر، الكلمة أجر جمع كلمة جرو، الجرو هو الصغير من القثاء، جروين جمعها أجر، يعني في عليها المهم قثاء وعليه هذا القثاء لصغر وعليه زغب. شو الزغب؟ يعني وبر، وبر خفيف، وبر ناعم، ويكون هذا كما قلت لطيف، وكل قثاء لطيف هيك بيكون في عليه هالوبر هذا الزغب. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، مر معنا كان يأكل القثاء بالرطب. معروف القثاء ما هي؟ من فصيلة الخيار. قال فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. هالبنت الصغيرة هي الربيع كانت صغيرة لما جاءت لعند النبي عزام، أعطته الطبق من القثاء والرطب، أم أعطاها إيه؟ حلي، ما نسيتها كبيرات، وأخذت تذكر هذا وترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الآن حديث آخر لكن أقوى من هذا الحديث، يقول الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا، يعني هنا الراوي يشك أنه يا ترى قالت ذهبا أو قالت حليا، فأثبت كلا الكلمتين اللتين شك فيهما. إذن هنا أعطاني ملء كفه حليا صلى الله تعالى عليه وسلم. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بعد ما تكلم عن الفاكهة، الآن أراد أن يتكلم عن الشراب الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. الشراب الحلو البارد كان من أحب الشراب. ليه قلنا من أحب الشراب؟ لنجمع بين الأحاديث المتعددة، لأنه في أحاديث أنه كان أحب الشراب إليه اللبن، اللبن يعني إيه؟ الحليب. وفي روايات أنه كان أحب الشراب إليه العسل. فإذا بشكل عام النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الشراب الحلو البارد، سواء كان ماء عذبا أو كان ماء حلوا فيه نقيع تمر أو زبيب، أو كان لبنا مخلوطا بعسل بارد. إذا كان حليب ومخلوط بعسل وبارد مو طيب؟ والله اشتهينا هلا، شايفين صار شيء طيب جدا، مثل مثلا لو فرضا البوزة، بوزة إذا بادي وفيها يعني مو جامدة، نعم سائلة، شيء طيب ولذيذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ذوقه رفيع، الشراب الحلو البارد. الحلو بينعش القلب، والبارد كذلك يحيي القلب. الماء البارد إخواني سبحان الله، لما يشرب الإنسان الماء البارد وخاصة في الحر وعلى الظما، لما بيقول الحمد لله كيف بيقولها؟ من قلبه، من أعماق قلبه. لذلك بعض الشعراء ذكر أنه يعني في بيت شعر الآن نسيته، أنه يستخرج الشكر من أعماق القلب. شرب الماء البارد اللذيذ يستخرج الحمد لله سبحانه وتعالى من أعماق القلب، يقول الحمد لله من صميم فؤاده. فإذا كان ماء بارد لذيذ وحلو، فصار الشكر لله سبحانه وتعالى. الله يديم علينا العافية ويديم علينا الصحة التي نتلذذ بها بالماء البارد وبالحلو البارد. لذلك كثير من العلماء قال أحب الشراب، يعني من أحب الشراب إليه الحلو البارد. طبعا هذا الحديث إخواني من الناحية الحديثية الآن ذكر الترمذي فيما بعد، كان لازم تنذكر هون. اسمعوا الإسناد عن الزهري عن عروة عن عائشة. الزهري روى عن مين؟ مين عروة؟ مين عروة؟ ابن الزبير. عن عائشة، عائشة شو بتقرب لعروة؟ ايوه خالته. عروة ابن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر. فعروة ابن الزبير يروي هنا عمن؟ عن خالتي. هكذا جاء الإسناد، لكن قالوا الصواب في هذا الإسناد أنه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يوجد عروة وعائشة في هذا الحديث بالذات. لذلك بعد شوي قال الترمذي هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي مرسلا صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إن وقال الترمذي إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. يعني شو معنى الكلام؟ إذا كان عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم معناته حديث ضعيف، أي معناه حديث ضعيف، لأنه الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري إمتى متوفى؟ 125 للهجرة من التابعين. يعني الزهري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، الزهري أدرك الصحابي. الزهري يروي عن أنس بن مالك كما مر معنا، لكنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فلذلك هذا الحديث بهذا الإسناد إذا كان الزهري عن النبي ففيه ضعف، لكن جاء من طرق أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الماء العذب، وكان يحب الحلو، وكان يحب الحلوى ويحب العسل. هذا وارد بالصحيح البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل، وكان إذا شرب عسل كان يضعه بالماء. فإذا هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن من حيث المتن صحيح. نعم، طيب تعالوا بنا إلى الحديث الذي بعده. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. اسمعوا ماذا يقول ابن عباس الله يرضى عنه. بالمناسبة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمر سيدنا عبد الله بن عباس؟ حتى تعرفوا شلون عم يروي الأحاديث ويحافظها وصغير. كان عمر سيدنا عبد الله بن عباس لما مات النبي عليه السلام 13 سنة. 13 سنة عم يصف السابع على أبواتنا. معنى ذلك كم كان عبد الله بن عباس ذكي وفطن وحفظ كل ما جرى معه مع النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا حتى ندرك يعني عمر سيدنا ابن عباس لما حفظ هذه الأحاديث. لذلك مثلا سيدنا ابن عباس لما بيقول أنه كنت مرة أردفني رسول الله خلفه صلى الله عليه وسلم، ركب معه على الدابة وقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. عمله يا غلام يعني عمره 10 سنين، 10 سنين يعني بصف الرابع، فيعني كان طفل. هذا بدل أن النبي عليه السلام كان يعامل الصغار معاملة الكبار حتى يكونوا كبار. عامل الصغير على أنه كبير يصير عقله كبير سبحان الله، وعامله على أنه صغير كل ما كبر فهمه أنه صغير وما بيفهم وكذا بتكون أنت حطمته. لذلك اسمعوا هذا الحديث وما فيه من روعة تربية النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد ابن الوليد على ميمونة رضي الله عنها. هو وخالد بن الوليد دخلوا على ميمونة. من هي ميمونة؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ميمونة كانت خالته لابن عباس وخالته لخالد بن الوليد. يعني ابن عباس ماذا يقرب ابن الوليد؟ ابن خالته. شايفين؟ إذا سيدنا ابن عباس مع ابن خالته خالد بن الوليد دخل على خالتهم وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة رضي الله تعالى عنها. يقول: فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله. طبعا ابن عباس صغير ولد عمره 10 سنين أو 11 سنة الله أعلم، وخالد على شمالي. خالد رجل كبير فارس من الفرسان معروف. نعم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشربة لك. لمن قال هذا؟ لابن عباس. يعني دورك الآن ليه على اليمين؟ لأنه يسن إذا شرب الرجل أن يشرب من عن يمينه أولا. نعم، لذلك لما يقال أنه بتبدأ من على اليمين ولو زيد على أبو زيد، مو زيد أو أبو زيد على الشمال، شو المراد بهالكلام الذي يقوله الناس؟ الأحيان تدخل لمجلس بيقول لك ابدأ من على اليمين ولو أبو زيد ففي ناس بيظنوا أنه بتبدأ على يمين المجلس يعني بأول واحد على اليمين، هذا غلط. المراد تبدأ بكبير المجلس ثم عن يمينه، فهذا هو المراد عن يمين، يمين كبير المجلس. يعني واحد فرضا هو وأولاده جالسين بمجلس، تدخل عليه بتسقي أولاده قبله؟ لا، من تسقي أولا؟ تسقي الأب، بعد الأب تسقي من عن يميني. هذا معنى أنه بتبدأ من على اليمين. إيه نعم، لأنه في ناس ما بيعرفوا القضية هي فبيخطئوا وهم يظنون أنهم يطبقون السنة. بيكون بالمجلس في واحد من أهل الفضل، في واحد من أهل الخير كذا، بيبدأ من واحد ولد صغير، هذا خلاف السنة ويظن أنها هي السنة. إذا عرفنا المراد، لذلك هون لما جاءوا بالإناء مين أعطوا أول واحد؟ أعطوا النبي عليه الصلاة والسلام. الآن بعد ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم حق اليمين، قالوا حق التيامن أولى من حق السن. في حق السن اللي هو خالد وليد أكبر، وفي حق التيامن، صار في تنازع بين حقين. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لابن عباس الشربة لك دورك، فإن شئت آثرت بها خالدا. إذن هون علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عباس أنه يتأدب مع مين؟ مع خالد، باعتباره كبير. لكن شوفوا شو كان ابن عباس، شو ذكي. فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. السؤر يعني بقية الإناء، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب من الكأس وبقي فيه بقية، فاستشار ابن عباس أنه شو رأيك أعطي خالد؟ قال له لا، أنا ما فضل ولا أوثر على سؤرك أحدا. نعم، هنا أخواني الكرام بتعرفوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الصغار حقهم، ما يغمطوا حقهم. ايه ولد صغير يلا ما بتأثير، لا أبدا، أعطيه حقه، لأنك إذا ظلمته حقه لا ينساها لك ليوم القيامة. كما أن الطفل يفرح بالعطية ولا ينساها، كذلك إذا عملت معه فصل خايس والله ما بينساك لا لطول عمره وحياته. إيه نعم، بقول هذا زمان وضربني كف، بصير عمره 60 سنة بقول هذا ضربني كف. لذلك الصغار يجب أن نعاملهم معاملة حسنة، وألا نظلمهم حقوقهم بسبب صغر سنهم أبدا. الحق حق، ما له علاقة صغير ولا علاقة كبير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا شرب أي شراب، قال من أطعمه الله طعاما أي طعام أو شراب، كان يقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. قال إلا الحليب، الحليب كان إذا شربه كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ما قال وأطعمنا خيرا منه. ليه؟ قال لأنه الحليب يجزي عن الطعام والشراب. وهلا الأطباء بيحكوا لنا الحليب، شو في دكتور؟ الحليب في سكر وشو كمان؟ وبروتين إذا غذاء كامل يعني. فباعتبار أن الحليب هو غذاء في أنواع التي يحتاجها الجسم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وكان يقول ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. سبحان الله، هل النبي عليه الصلاة والسلام حلل اللبن؟ الحليب حلله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يوجد مخابر تعطي اللبن شو محتوياته؟ مين علمه؟ رب العالمين، وعلمك ما لم تكن تعلم. لذلك طعام الذي يلد الرضيع ماذا يرضع؟ يرضع اللبن على الحلم. كم سنة بيبقى على اللبن؟ سنتين. إذن هذا اللبن الحليب الذي يشربه من ثدي أمه يقوم مقام الطعام والشراب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء يجزي، يعني يكفي مكان الطعام والشراب غير اللبن الحليب بالذات. لذلك كل ما تشربوا حليب شو بتقولوا؟ اللهم بارك لنا، بارك لنا فيه وزدنا منه. الله يبارك لنا بكل ما أعطانا من نعم إن شاء الله تعالى. إذن الآن هذا ما قلته لكم، ذكر ما يتعلق بالحديث الذي مر معنا الأول. بعدين أبو عيسى الترمذي يعني عرف بعض الأشياء، قال ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم رضي الله تعالى عنهم. عم يتكلم قضية حديثية أنه اختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة يعني لتصحيح الاسم. هذا الآن ما بيهمنا، نحن الذي يهمنا قد عرفناه ووقفنا عنده، نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يوفقنا. انتبهوا أخي في إخواننا في قضية كثير ظريفة وحلوة. جاءتني رسالة مع مبلغ وأنا فعلا رأيته شيء جميل جدا ورائع. اسمعوا هذه الرسالة. يقول هذا الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: أما بعد، أنا شاب تائب منذ 3 سنوات والحمد لله، ومنذ 6 سنوات تشاجرت أنا وشاب فحرقت له غرفة في مزرعة كانت لوالده ولم يعلم بها إلا الله، وكان أضرارها أن انهدمت كليا لأن فيها أسطوانة غاز، وأقدر ثمن أضرارها حوالي 100 أو 150 ألف ليرة سوري. إذن هذا الشاب تشاجر مع واحد، راح على مزرعة لأبوه، وشو سوا؟ حرق له الغرفة عن بكرة أبيها، فيها أسطوانة غاز جزر انفجرت وما بعرف إيه، اتدمرت نهائيا. قال: وبعد أن تبت إلى، وهذاك ما عنده علم مين اللي فعل هذا، وبعد أن تبت إلى الله قلت في نفسي لابد أن أدفع الحق لأهله قبل يوم الحساب. شايفين إخواني اللي بتوب إلى الله سبحانه وتعالى كيف يعيد الحقوق إلى أهلها. قال: فلجأت لصاحب لي يعرف صاحب المزرعة واعترفت له بالأمر لكي يساعدني في تأدية الحق ولو كان صعبا. قال: وبفضل الله تعالى علي أن صاحب المزرعة كان من أهل الإيمان الصادقين الصالحين، قال لي: لأنك تبت إلى الله فإني سامحتك. والله الله يجزيه الخير، كمان هذا رجل فاضل عظيم. قال: لأنك إني سامحتك لأنك تبت إلى الله. قال: فحاولت ما بوسعي أن أعطيه شيء من المال فلم يرضى. والله هذا رجل فاضل، شافه تاب إلى الله، حب إيه؟ يشجعه ويكرمه، حاول بكل جهده، رفض رفض. قال: فقررت أن أدفع هذا المبلغ، وهذا هو المبلغ وقدره 50 ألف ليرة سورية لتزويج الشباب. دعوا له الله يبارك له، دعوا له كلكم الله يبارك له بجاه لا إله إلا الله. شوفوا بس هون بقى الروعة بالموضوع. قال: ومع أني شاب أعزب، يعني حتى كأنه يريد أن يقول أنه هذا المبلغ بصحيفة إن شاء الله صاحب المزرعة، الله يهنيه. قال: مع أني شاب أعزب. فالشيء الآخر أنه الرجل الواسطة بيني وبين صاحب هذه المزرعة اللي حب يحط واسطة حالته المادية فقيرة جدا اللي توسط له. قال حاولت أن أعطيه هذا المبلغ بأشد الإصرار فأبى. شو المجموعة هي الرائعة؟ يعني حتى الشاب قال له أنا لله تعالى، أنا تكلمت مع صاحب المزرعة ليسامحك لله تعالى، ما بدي مال، أنا فعلت هذا لله. والله لو كان أمتنا كلها مثل أمثال هؤلاء لكنا بألف خير. هذه السماحة، هذه الوداعة، هذه الرأفة، هذا التعاون على الخير، التعاون على التوبة، التعاون على البر، التعاون على البر والتقوى. اي نعم. فعم بيقول هو انه ارجو من يعني منكم طلب الدعاء من الاخوة لهذا الرجل، لصاحب المزرعة وللشاب الواسطة بيني وبينه. والله أنا بدعيكم أنتم ثلاثة إن شاء الله أنه الله يجعلكم البركة ويجعلكم التوفيق ويجعلكم خير. أخواني هي القصة انشروها لأنه فعلا تصلح لأن تقال بمثل هذه الظروف، ولكي نعلم أنه فعلا لا يعيد الإنسان إلى الحق ليكون من أهل الحق إلا الخشي من الله. أبدا لا يمكن أن يكون الإنسان مستقيم وأن يكون صالح إلا إذا كان يخشى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يخشى الله كان مستقيما وأمينا ويؤدي الحقوق لأهلها. على كل، سبحان الله، هذا الأخ المبارك الكريم أراد أن يعطي لصندوق المودة والرحمة لتزويج الشباب، ونرد منقول الله يبارك لهؤلاء الثلاثة فيما فعلوا وفي أموالهم.